كتاب الله دستور وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. مشاهدي الكرام، بعث الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقام في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولبث فيهم سنين فما آمن معه إلا قليل. فلما استعصت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصروا على الشرك إصرارا واستكبروا عن التوحيد استكبارا، قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخوف قومه، أن يأخذهم الله بعذاب من عنده كما أخذ من قبلهم عادا وثمود، وكانوا أشد من قوة وأكثر أموالا وأولادا، ولكن القوم كانوا قد قست قلوبهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فلم يخافوا مما أنذرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وبلغت بهم الجرأة والوقاحة على أن سألوا الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم هذا العذاب الذي يخوفهم به النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أي سألوا الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم ما يستحقون من العذاب قبل يوم الحساب، قبل يوم القيام، إن كان ما يقول محمد حقا، وهذا من شدة تكذيبهم. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا السؤال وهذا الاستعجال بالعذاب، قال: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وقال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ثم أقسم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات من أول سورة الطور كما سمعنا على وقوع هذا العذاب الذي ينكرونه ومن شدة الإنكار والتكذيب يستعجلونه، وكرر القسم 5 مرات. فقال عز وجل والطور، والطور كل جبل عليه شجر، كل جبل عليه شجر فهو طور، فإن لم يكن عليه شجر لا يسمى طورا. والطور الله تبارك وتعالى قد أضافه في سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين، فالمراد إذن بالطور هو طور سينين، سيناء، ذلك الجبل الذي نادى الله تبارك وتعالى عليه موسى عليه السلام، يقسم الله تبارك وتعالى به. والطور وكتاب مسطور، وكتاب مسطور، وهو القرآن الكريم، مسطور أي مخطوط ومكتوب في رق منشور. وكانت أدوات الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن بما هي عليه الآن من التطور، وإنما كانت بدائية جدا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون الوحي فيما تيسر لهم من جريد النخل ومن الحجارة ومن الجلد وغير ذلك. فقال تعالى وكتاب مسطور في رق منشور أي مفتوح. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور هو بيت في السماء السابعة، بيت في السماء السابعة، رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، ورأى إبراهيم الخليل عليه السلام قد أسند ظهره إليه، وذلك جزاء وفاقا، لأن الخليل إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت المعمور في الأرض الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجزاه الله تبارك وتعالى فرفعه إلى البيت المعمور في السماء السابعة، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور للعبادة ثم يخرجون ويدخل غيرهم ولا تدركهم النوبة مرة ثانية، وذلك من كثرة الملائكة. وهو في السماء السابعة حيال الكعبة، حتى لو خر لخر عليها، هكذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبيت المعمور والسقف المرفوع وهو السماء، كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فالسماء سقف الأرض والسقف المرفوع. والله تبارك وتعالى قد أمر بالتأمل والنظر في السماء وارتفاعها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، خلقها الله تبارك وتعالى ورفعها بلا عمد تحملها، وذلك مظهر من مظاهر القدرة ودليل من أدلة التوحيد. والسقف المرفوع والبحر المسجور أي الذي قد امتلأ نارا، كما قال تعالى في أهوال القيامة وإذا البحار سجرت أي أوقدت نارا، وذلك يوم القيامة. ثم جواب القسم إن عذاب ربك لواقع، أقسم 5 مرات ثم أكد بإن، نون التوكيد الثقيلة،
إن عذاب ربك لواقع، وأضاف العذاب إليه سبحانه وتعالى عذاب ربك ليدل على شدة هذا العذاب وعظمته، كما قال عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد إن عذاب ربك لواقع. قسم متكرر 5 مرات من الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فلابد أن يقع العذاب كما أقسم الله تبارك وتعالى. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات ليلة يتحسس أخبار المدينة، وإذا بقارئ يقرأ في بيته هذه الآيات من سورة الطور، فدنا منه واستمع إليه فتأثر بها تأثرا شديدا، ورجع إلى بيته ولزم الفراش شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما مرضه، إنما أصابه من الخوف من عذاب الله ما أقعده عن الحركة. وكانت هذه الآيات سببا في إسلام بأحد المشركين، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه في أسرى بدر، وإذا بالنبي يصلي المغرب ويقرأ بهذه الآيات: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. قال: فظننت أن العذاب فوق رأسي فأسلمت. وهكذا يجب أن نتعايش مع القرآن، يجب أن نتعايش مع القرآن وأن نتأثر بالقرآن وأن ننتفع بالقرآن. فإن الله تعالى قال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فالله تبارك وتعالى أكثر على عباده في القرآن الكريم من آيات الوعيد، حتى في الصور القصار، حتى في الصور القصار فيها وعيد، حتى ينتفع بالثانية من لم ينتفع بالأولى، وينتفع بالرابعة من لم ينتفع بالثالثة، وهكذا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا سمعت الله يقسم إن عذاب ربك لواقع وأنت لا تأمن أن يصيبك هذا العذاب الواقع، فتخاف وترتعد وترجع إلى ربك سبحانه وتعالى وتستعيذ به من هذا العذاب، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض أهوال ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب. قال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يوم تمور السماء مورا أي تدور حول نفسها دورانا سريعا، وتسير الجبال سيرا، وذلك إذا نفخ في الصور نفخة الصعق والفناء، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال سبحانه: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم تمور السماء مورا أي تدور حول نفسها دورانا سريعا. ولك أن تتصور أيها المشاهد الكريم مدى الذعر والرعب الذي يصيب الناس وهم يرون السماء فوق رؤوسهم تمور مورا. لو أن مجموعة من الناس في حجرة وفيها مروحة، لو أن الناس مجتمعين في المسجد وإذا بأحدهم يصيح المروحة ستقع، لأصاب الناس ذعر ورعب شديد يجعلهم يهرعون من المسجد يضرب بعضهم في بعض من شدة الهلع والفزع للأصحاب خوفا من مروحة كل يخاف أن تسقط عليه. فلك أن تصور ذلك السقف المرفوع، السقف المرفوع كله، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فاللهم سلم سلم. فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، الذين يسألون أيان يوم القيامة، يسألون أيان يوم الدين، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويل لهؤلاء المكذبين الذين كذبوا بالقيامة وكذبوا بالساعة وأنكروا لقاء الله تبارك وتعالى واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، تسوقهم زبانية النار، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، تسوقهم الملائكة وتدفع في ظهورهم دفعا شديدا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا حتى إذا وقفوا عليها قيل لهم تبكيتا وتوبيخا واستهزاء، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه النار ترونها عين اليقين، كما أقسم ربنا سبحانه وتعالى ثم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ها هم قد رأوها وعرضوا عليها ورأوها عين اليقين وقيلهم تبكيتا وتوبيخا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا كما كنتم تقولون في الدنيا عن القرآن سحر وعن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أم أنتم عميان لا ترون الآن كما كنتم عميانا في الدنيا أيضا، كما قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمراد بالعمى هنا عمى القلب، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها، الصلاة أن يقذف أهل النار فيها فتغمرهم وتحيط بهم من جميع الجهات، الصلاة أن يقذف أهل النار فيها فتغمرهم وتحيط بهم من جميع الجهات، من فوق ومن تحت ومن أمام ومن وراء وعن اليمين وعن الشمال، هذا معنى إصلوها. فهي تأتيهم من فوقهم ومن أسفل منهم، كما قال تعالى من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، وقال إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، والعياذ بالله. اصلوها. فاصبروا إذا استطعتم، وأن لهم الصبر على نار حامية يقول فيها رب العالمين وقودها الناس والحجارة، ويقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، لو كانت نار الآخرة كنار الدنيا لكانت تكفي. قال لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. اصلوها فاصبروا إذا استطعتم وأن لهم أو لا تصبروا، وهذه الحقيقة، سواء عليكم الصبر وعدم، حتى لو صبرتم وذلك مستحيل لن ينفعكم الصبر، وقد اعترفوا هم بذلك، فقالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، إنما تجزون ما كنتم تعملون، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقد بين رب العالمين سبحانه وتعالى بعض أعمالهم التي كبتهم على وجوههم في النار، ففي سورة المدثر قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، أهل الجنة في الجنة يتساءلون عن المجرمين أهل النار، دخلوا النار ليه؟ قال اسألوهم، فاطلعوا عليهم وسألوهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين، ما كانوا مؤمنين بلقاء الله، ظنوا أنهم إلى الله لا يرجعون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، فعاشوا حياتهم لهوا ولعبا وما استعدوا للقاء الله تبارك وتعالى أبدا، فقيل لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا إذا استطعتم، وأنى لهم ذلك، أو لا تصبروا وتلك الحقيقة، سواء عليكم الصبر وعدمه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب، الله تعالى يخوف ثم يفتح باب الرجاء ليظل الإنسان خائفا راجيا، الخوف يحول بينه وبين المعصية، والرجاء يمنعه من اليأس من رحمة الله وإن كثرت ذنوبه، فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه، الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه، نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله. فلما ذكر الله تعالى مصير المكذبين بيوم الدين أتبعه بذكر مصير المؤمنين المتقين الذين استعدوا للقاء رب العالمين، فماذا قال الله عنهم؟ نعرف ذلك إن شاء الله بعد فاصل قصير نستأذنكم فيه، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن آيات مباركات من سورة الطور، وفي مطلعها كما سمعنا أقسم ربنا سبحانه وتعالى على وقوع العذاب بالكافرين الذين كفروا باللقاء الله وكذبوا بالعذاب الذي أنذرهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بعدما ذكر الله تعالى مآلهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أتبع الله تعالى ذلك بذكر الحديث عن الجنة وأهلها ونعيمها حتى يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف، يتذكر النار يخاف فيبتعد عن المعاصي، ويتذكر الجنة فيرجو فيجتهد في الطاعات التي تبلغه الجنة. لما ذكر الله تعالى مآل الكفار المكذبين بيوم الدين أتبعوا بذكر مآل المتقين، فقال إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين أصل التقوى أن يتقي الإنسان الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال معاذ ينادي مناد يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف الرحمن لا يستتر عنهم ولا يحتجب. فقيل من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك بالله وعبادة الأوثان وأخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. إن المتقين الذين اتقوا الشرك بالله فلم يشركوا بالله أحدا، ثم اتقوا ما دون الشرك من الكبائر، كما قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إن المتقين في جنات حدائق وبساتين واسعة عرضها السماوات والأرض، كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، أي متلذذين ومتنعمين بما آتاهم ربهم من نعيم الجنة، كما ذكر الله تعالى بعض هذا النعيم في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فهم في هذا النعيم مشغولون متمتعون فرحون مسرورون، كما قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. نسأل الله تعالى من فضله. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. والوقاية من الجحيم نعمة في حد ذاتها، فكيف إذا وقاهم ربهم عذاب الجحيم وأدخلهم الجنة؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. ووقاهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وأرجو من المشاهد الكريم أن يتذكر قول الملائكة لأهل النار إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقال الله تعالى لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فالعمل هو الذي يحدد مصير الإنسان جنة أو نار. العمل عمل الإنسان هو الذي يحدد مصيره. هناك عمل يدخل النار، هناك عمل يدخل الجنة. وقد ذكرنا من أعمال أهل النار ما أجابوا بهم واعترفوا، قول لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. ومن أعمال أهل الجنة ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فعليك أيها المشاهد الكريم أن تعلم أن العمل هو الذي يحدد مستقبلك، فمن عمل ما يدخله النار دخل النار، ومن عمل ما يدخله الجنة دخل الجنة. ولا يظلم ربك أحدا، إنما تجزون ما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يكون الرجل مؤمنا صالحا مجتهدا في الطاعة، مجتهدا في العبادة، متقربا إلى الله تبارك وتعالى بمحابه، وتكون ذريته مؤمنين صالحين، ولكن لم يجتهدوا في العبادة كما اجتهد أبوهم، فتكون درجة الأب في الجنة أعلى من درجة الأبناء، فيكون الأب في درجة والأبناء في درجة. جمع الشمل ووجود الأبناء مع الآباء هذه نعمة عظيمة، فالله تبارك وتعالى يتفضل على الآباء فيرفع لهم أبناءهم إلى درجاتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يرفع الله تبارك وتعالى درجات الأبناء إلى درجة الآباء فضلا من الله ونعمة، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصهم. فالله تبارك وتعالى لا ينزل الأب من درجته حتى يكون مع أبنائه في الدرجة الأدنى، لا، يرفع الأبناء من الدرجة الأدنى إلى درجة أبيهم الأعلى فضلا من الله ونعمة. وفي هذا دلالة على أن الأب الصالح ينفع صلاح ذرية في الآخرة كما ينفعهم في الدنيا، صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فاقرأوا إن شئتم قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وهدم الخضر الجدار أو إقامة الجدار بعدما أراد أن ينقض حفاظا على الكنز الذي كان تحته ولم يأخذ على ذلك أجرا، ولما أنكر عليه موسى عدم الأجرة قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وكذلك ينفعهم في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فهذا من فضل الله على الآباء أن يرفع إليهم أبناءهم، وما ألتناهم يعني وما نقصناهم من عملهم من شيء. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك صلاح الأبناء ينفع الآباء، صلاح الأبناء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ليس أقر لعين المؤمن من صلاح ولده، لا تقر عين المؤمن بشيء كما تقر بصلاح ولده. الرجل المؤمن الصالح التقي ولي الله لما ينظر في أبنائه ويراهم على خير وعلى بر وتقوى يفرح ويصر وتقر عينه، لأن هذه هي دعوة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فصلاح الأبناء ينفع الآباء، يصرون بذلك ويسعدون في الدنيا وينفعهم في الآخرة، كما في الحديث المشهور: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. لماذا قيد النبي عليه الصلاة والسلام الولد بالصالح؟ لأن غير الصالح أصلا لا يدعو لأبويه، الولد إذا ما كانش صالح أصلا لا يذكر أبويه بالدعاء ولا يذكرهما بالاستغفار والرحمة، وإذا دعا لا يقبل منه لأنه ليس له من المؤهلات ما يكون من المقبولين، إنما يتقبل الله من المتقين. أما الولد الصالح حين يدعو لأبويه ينفعهما دعاؤه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، يعني لما مات دخل درجة في الجنة، بعد فترة جاءت الملائكة لترفعه فيقول: يا ربي بما هذا؟ يعني ايه سبب الترقية، ايه سبب الترفيع، انا كنت في جنة حطلع فوق ليه؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فصلاح الآباء ينفع الأبناء، وصلاح الأبناء ينفع الآباء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. فإن قال قائل: وهل يتحمل الأب من وزر أبنائه، أو هل يتحمل الأبناء من وزر أبيهم؟ إذا كان الصلاح ينفع فهل الفساد يضر؟ الرجل الصالح ينفع صلاح ذريته، والأولاد الصالحين صلاحهم ينفع أباءهم. فهل العكس كذلك؟ يعني لو كان الأب يعمل غير صالح فهل يضر أبناءه؟ وإذا كان الأولاد يعملون عملا غير صالح فهل يضرون آباءهم؟ قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالأول هو الفضل، إن ربنا سبحانه وتعالى ينفع الأبناء بصلاح آبائهم والعكس، هذا من فضل الله. وأما العدل ألا يحمل الأب من وزر أبنائه ولا يحمل أبناء من وزر أبيهم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، المدد مستمر ومتواصل، لا ينفد نعيمهم أبدا، ولا ينفد طعامهم، ولا ينفد شرابهم، ولا ينفد عندهم أي شيء. وأمددناهم، المدد مستمر، المدد دائم لا ينقطع. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يعني من كمال الفرح والسرور أهل الجنة على سر الموضونة، وبيشربوا مع بعض الخمر، وفي الجنة خمر، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ولكنها خمر ليست كخمر الدنيا. الله تعالى حرم خمر الدنيا لأنها رجس من عمل الشيطان، تذهب العقل الإنسان وتفقده وعيه، وتجعلك الحيوان، وتصد عن ذكر عن الصلاة. أما خمر الآخرة لا يصدعون عنها، لا يصدع، مجرد صداع ما فيش، خمر طيبها الله تبارك وتعالى. يتنازعون فيها كأسا، ففي مداعبة، في مداعبة بين أهل الجنة بعضهم بعض. يعني الكأس في يد أخيه يريد أن يأخذ منه من كمال السرور والفرح. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم، الذين يطوفون عليهم بما يشتهون بالمدد، وأمددناهم بفاكهة ولحم يشتهون، الذين يطوفون عليهم غلمان، خدم، أولاد صغار لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا الحلم بعد، ويظلون كذلك على هذه الصورة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون لا يشيبون ولا يهرمون أبدا، كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الخير اللي احنا فيه ده كله بسبب ايه؟ النعيم اللي احنا فيه في الجنة ده بسبب ايه؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. احنا كنا واحنا في دار الدنيا في وسط أهلنا وفي وسط بيتنا كنا مشفقين، مشفقين، خائفين، مشفقين من ايه؟ من عذاب الله، كما قال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لأنهم أيقنوا بلقاء الله، وعلموا أنه ليس عند الله من دار سوى الجنة أو النار، فكانوا في الدنيا مشفقين من النار خائفين من عذاب الله حتى إنهم من شدة خوفهم كانوا يبيتون لربهم سجدا وقياما يدعونه ويسألونه أن يجيرهم من النار وعذابها، كما قال الله تبارك وتعالى في معرض المدح والثناء عليهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا بالنجاة من النار والفوز بالجنة ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه، وإحنا كنا في دار الدنيا كنا نصلي وندعوه أن يجيرنا من النار، ونقوم بالليل نصلي وندعوه أن يجيرنا من النار، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وفي ثناء الله تبارك وتعالى عليهم بهذا الدعاء: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما، إشارة إلى أهمية هذا الدعاء، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن هذا الدعاء، أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من النار في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة وفي صلاة الليل. بذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا قرأ التحيات في الصلاة، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فلا تنسى أخي المشاهد وأختي المشاهدة، لا تنسوا إذا صلى أحدكم أن يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإن أهل الجنة قد أخبرونا ونحن ما زلنا في الدنيا، كما أعلمنا الله تبارك وتعالى، أن هذا الدعاء كان سبب نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: دخلنا الجنة ليه؟ قالوا: إنا كنا قبل في دار الدنيا في أهلنا مشفقين، أي مشفقين من عذاب الله خائفين من النار، ولذلك اجتهدنا في الأعمال الصالحة التي تنجينا من النار وتدخلنا الجنة. فالخوف من عذاب الله والدعاء بالنجاة منه من أعظم أسباب النجاة. أما الأمن من عذاب الله ونسيان الدعاء فهذا من أسباب الهلاك، ولذلك قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ليه؟ إنه كان في أهله مسرورا. أهل الجنة يقولون: إنا كنا في أهلنا مشفقين. صاحب النار: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. مشاهدي الكرام، هذه صفحة في الشق الأول منها الحديث عن النار وأهوالها وأحوال أهلها، والشق الثاني الحديث عن الجنة ونعيمها وأحوال أهلها. ترى في أي الدارين سننزل؟ نعوذ بالله من درك الشقاء، ونسأله سبحانه أن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الله دستور وقرآن به